الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى نعمة هذه العبادة العظيمة التي جعلها الله بمثابة محطات التزود الذي أمر الله به بقوله عز من قائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمن حافظ على هذه العبادة فهي خير كثير، هي أهم الأعمال البدنية والمؤقتة بأوقات لا يحافظ عليها في أوقاتها إلا من عرف قدرها ووجوبها واستشعر المسؤولية أمام الله جل وعلا عن القيام بحقها. فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا شك أنها تمرن الإنسان وتدربه، تدربها على القيام بالله الأعمال المكلفة التي تحتاج إلى مجاهدة للنفس. الإنسان قد يأتي وقت الصلاة وهو في وقت راحة ونوم، عندما يسمع المؤذن يقوم من فراشه. لهذا أثنى الله جل وعلا على الذين يفارقون وسائل الراحة عندما ينادي منادي الله جل وعلا: الصلاة خير من النوم. بل إنهم يفضلون القيام تهجدا، وهذا من النوافل. فمن حافظ على الفريضة فلا شك أنه لا بد أن يرغب في الزيادة في النافلة، ومن قصر في الفريضة فالنافلة من باب أولى، لعلها لا توجد. فالإنسان إذا جاهد نفسه وفطمها على طاعة الله جل وعلا وعن معصيته، استطاع أن يقودها بأمر الله، وأن يضعها حيث أمر الله، وأن يحجزها حيث نهى الله. من العبادات التي ينبغي للإنسان أن يتزود لها بالصبر والاهتمام الصوم، لأنه أيضا فيه مشقة. فالإنسان يترك الملاذ من طعام وشراب وقضاء غرض في الحلال، يتركه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس امتثالا لأمر الله جل وعلا القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومن فضل الله جل وعلا أن جعل الصيام شهرا واحدا في العام، فيكون الإنسان 11 شهرا يأكل ويشرب. فإذا دخل شهر الصوم وجب عليه القيام به، لأنه ركن من أركان الإسلام. لا يجوز إفطار يوم فيه بدون عذر، والعذر إما سفر يباح فيه القصر، وأيضا سفر المباح. أما سفر المعصية التي يعني الذي يسافره الإنسان لفعل معصية والعياذ بالله، كأن يسافر إلى الدول التي لا تتورع من فعل الفاحشة أو شرب الخمور أو أكل اللحوم المحرمة أو إظهار الشركيات والسحر والبدع، يذهب إلى تلك البلاد للمتعة، هذا السفر لا يجوز له أن يترخص فيه برخص الإسلام. لا يفطر ولا يجمع ولا يقصر، لأنه سفر معصية. لكن إذا كان السفر سفر طاعة كالسفر للبيع والشراء للتجارة، السفر للعمرة، السفر لزيارة أخ له في الله، السفر للعلاج، السفر لطلب العلم. هذا السفر سفر إما أن يكون مشروعا أو مباحا، هذا يترخص فيه برخص الإسلام، يفطر في رمضان إذا شق عليه الصوم وهو رخصة، ويجمع الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويكسر الرباعية الظهر والعصر والعشاء. هذه رخص جعلها الله جل وعلا رحمة لأهل الإسلام. فالصيام من العبادات التي تحتاج إلى صبر، وهو يجمع أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله الذي أمر به، وصبر عن معصية الله وهو انتهاك حرمة الصوم. إذا صام الإنسان وجب عليه حفظ حواسه وجوارحه، وحرم عليه الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه محرمات في نهار رمضان يمتثل أمر الله جل وعلا، يصبر عنها مهما بلغ به الأمر، ولا يجوز له أن يفطر إلا في مرض أو سفر. وأما الأعمال التي يجهد الإنسان بها نفسه ويترخص بذلك فهذا لا يجوز، يجب على الإنسان أن يؤجل عمل النهار إلى الليل، أو يجعل من العمل الشيء اليسير الذي لا يؤثر عليه في صحته أو يلجئه إلى الإفطار اضطرارا. فلا بد أن يكون الإنسان يراعي قدر اجتهاده. أما أن يعني يتعب بعض التعب ويقول أنا ما أستطيع أكمل يومي ويفطر وهو مقيم صحيح، فهذا لا يجوز له. ومن أفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. فلا شك أن الصوم يحتاج إلى صبر، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه من العبادات التي تحتاج إلى مصابرة، كما أمر الله بذلك في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح والنجاح يوم القيامة فليمتثل أمر الله جل وعلا، وليصبر على القيام به مهما بلغ منه الأمر. قد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعانون من المتاعب في تحمل العبادات، كان أحدهم يعني قد يشرف على الهلاك ولا يفطر، وكانوا في بداية الصوم كان الأمر صعبا، كان الإنسان إذا نام بعد أن يفطر بعد أن تغرب الشمس وقبل أن يصلي العشاء إذا أو بعد صلاة العشاء إذا نام، فإنه إذا استيقظ بعد نومه لا يجوز له الأكل والشرب حتى الليلة الثانية، فشق عليهم ذلك، فرخص الله لهم وسهل لهم، جعل الله الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بقوله عز من قائل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا شك في هذه الأيام المسلمون يتباشرون بقدوم هذا الشهر الزائر في كل عام، وهو شهر الصوم، وهذا الشهر الذي قبله فيه يعني مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع للإنسان الذي عليه صيام من رمضان الماضي أن يقضيه إذا لم يكن قضاه فيما قبل، أن يقضيه في هذا الشهر في شهر شعبان، لأنه إذا دخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي ما أفطر في رمضان الأول وجب عليه بعد خروج الشهر أي رمضان وجب عليه القضاء مع الإطعام، فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان التأخير لعذر بأن كان مريضا لا يستطيع أن يصوم ولا يقضي، أو كانت المرأة في حمل ووضع ولا تستطيع أن تقضي، فإنه إذا خرج الشهر الثاني رمضان فإنه يقضي ما عليه بدون إطعام، لأنه لم يفرط في تأخير القضاء وإنما أخره لعذر. لكن إذا كان بدون عذر وجب عليه أن يقضي ما عليه، لقول عائشة رضي الله عنها: يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شهر شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم مني. كما أنه في هذا الشهر يسن الإكثار من صيامه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه، حتى قال بعض أزواجه أنه ما كان يكثر الصوم في شهر مثل صيامه في شعبان، فقد كاد يصومه إلا قليلا، وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر غير رمضان، فيشرع الإكثار منه. ولو صام الإنسان مثلا الاثنين والخميس وصام أيام البيض، فهذا لعله قد اجتهد، والغرض من هذا أن يوطن نفسه على صيام شهر رمضان. لكن إذا كان آخر الشهر في اليوم 28 29 لا يجوز له أن يصوم احتياطا للشهر لرمضان، إلا أن يكون يصوم صوما كمن يصوم الاثنين والخميس ووافق آخر الشهر شعبان ووافق الاثنين أو الخميس، فإنه يصومه ولا حرج حتى وإن كان 29. أما أن يصوم احتياطا لرمضان ولم يكن من طبيعته وعادته أنه يصوم من شعبان إلا هذا اليوم، فهو يوم الشك الذي نهي عن صيامه. فقد جاء من كلام بلال رضي الله تعالى عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والمراد باليوم الذي يشك فيه آخر يوم من شعبان، يعني يوم 30، هذا لا يصام، أي لا يصام احتياطا لشهر رمضان، لا تقدموا شهر رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم فليصومه. فهذه المسألة أحببنا تذكير من يرغب أو من عليه قضاء من رمضان الفائت أن لا يؤجل ولا يسوف، فمعه شهر كامل يقضي فيه ما فاته ولا ينسى التطوع، فالتطوع فيه فوائد: أولا أنه تكمل به الفرائض، لأنه جاء في الحديث أن العبد توزن أعماله المفروضة: الصلاة والصيام والزكاة والحج. إذا حصل نقص في الفريضة يقول الله جل وعلا: انظروا هل تجد لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة. فالنوافل هذه فائدتها، كما أن النوافل أيضا سبب من أسباب محبة الله جل وعلا للمحافظ عليها، لما جاء في الحديث القدسي قوله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا الشاهد من الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ففعل النوافل سبب من أسباب محبة الله للمحافظ عليها. ولا شك أننا نشاهد يعني الغفلة عن هذه المسألة أو التقصير فيها أو الزهد في ثوابها، ولعل الإنسان يقول: لو حافظت على الفريضة هذا أهم شيء. لا شك أنه أهم شيء، والله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فتقربك إلى الله بالفريضة هذا أحب بشيء، لكن هناك فائدة أخرى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تحب أن يحبك الله؟ إذا أحبك الله نلت كل شيء في الدنيا والآخرة. تدرك محبة الله جل وعلا بالمحافظة على النوافل، وهي سهلة. نوافل الصلوات 10 ركعات أو 12 ركعة، فحديث العشر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت 10 ركعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نوافل، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين الفجر، هذه 10. والحديث الآخر: من صلى لله في يوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وفسرت بأنها 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين الفجر، 12 ركعة. هذه إذا حافظ عليها الإنسان بني له بيت في الجنة. لو أعطي الإنسان بيت في مدينة مرموقة مثلا في مكة أو في المدينة، هذه أغلى مدن المسلمين، يحب الإنسان أن يكون في بيت الله الحرام أو يكون في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أعطي فيها بيت يعني يرى بأنه أفضل الناس سكنا، فكيف إذا كان البيت هذا في الجنة؟ كيف إذا كان البيت في الجنة وثمنه هي المحافظة على نوافل الصلاة؟ فهي كما أنها جوابر أيضا لها فوائد. أولا أنها تكون سببا في محبة الله جل وعلا للعبد، ثانيا أنه يبنى له بها بيتا في الجنة، كذلك نوافل الزكاة ونوافل الصوم. الصوم يعني نوافله صيام يوم الاثنين والخميس باستمرار، صيام 3 أيام من كل شهر. هذه يعني من حافظ على صيام 3 أيام من كل شهر هذا كصيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها. ولما كان عبد الله بن عمرو بن العاص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصوم الدهر ولا يفطر ويقوم الليل، فقال: ألم أخبر أنك تفعل كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: لا تفعل، صم ونم، وصلي ونم، وصم وأفطر، فإن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، صم من الشهر 3 أيام. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أستطيع أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. يقول رضي الله عنه: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 3 أيام. فالإنسان قد يكبر قد يضعف عن النافلة حتى عن الفريضة. وخير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، فقليل مستمر خير من كثير منقطع. وأفضل العبادات الصلاة والصيام، فينبغي للإنسان أن لا يستكثر من الطاعات وأن لا يكسل. فعلينا أن نحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي من الله بها علينا، أن نوع لنا أبواب الخير. إن عجزت من الصلاة وجدت الصيام، وإن عجزت من الصيام وجدت الصدقة، وإن عجزت من الصدقة وجدت الذكر، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، قراءة القرآن. هذه أعمال وعبادات نوعها الله لنا ليكون الإنسان في مندوحة، إذا سائم من عبادة من طاعة انتقل إلى أخرى، إن عجز عنها عن عبادة انتقل إلى ما يستطيعه. من العبادات ما تعمله وأنت مضطجع على فراشك وهو الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما الذي يكلف الإنسان لو قال هذه هاتين الجملتين وكذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من الدنيا وما فيها. التسبيح والذكر هذا لا يحتاج منا مال ولا يحتاج منا جهد ولا يحتاج منا طهارة ولا يحتاج منا، يقوله الإنسان على جميع أحواله. فعلينا أن نجتهد في فكاك أنفسنا بأعمال البر ولا سيما في مواسمها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من صوامه وقوامه، والله أعلم. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى نعمة هذه العبادة العظيمة التي جعلها الله بمثابة محطات التزود الذي أمر الله به بقوله عز من قائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمن حافظ على هذه العبادة فهي خير كثير، هي أهم الأعمال البدنية والمؤقتة بأوقات، لا يحافظ عليها في أوقاتها إلا من عرف قدرها ووجوبها واستشعر المسؤولية أمام الله جل وعلا عن القيام بحقها. فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا شك أنها تمرن الإنسان وتدربه، تدربها على القيام بالأعمال المكلفة التي تحتاج إلى مجاهدة للنفس. الإنسان قد يأتي وقت الصلاة وهو في وقت راحة ونوم، عندما يسمع المؤذن يقوم من فراشه. لهذا أثنى الله جل وعلا على الذين يفارقون وسائل الراحة عندما ينادي منادي الله جل وعلا: الصلاة خير من النوم. بل إنهم يفضلون القيام تهجدا، وهذا من النوافل. فمن حافظ على الفريضة فلا شك أنه لا بد أن يرغب في الزيادة في النافلة، ومن قصر في الفريضة فالنافلة من باب أولى، لعلها لا توجد. فالإنسان إذا جاهد نفسه وفطمها على طاعة الله جل وعلا وعن معصيته، استطاع أن يقودها بأمر الله، وأن يضعها حيث أمر الله، وأن يحجزها حيث نهى الله. من العبادات التي ينبغي للإنسان أن يتزود لها بالصبر والاهتمام الصوم، لأنه أيضا فيه مشقة. فالإنسان يترك الملاذ من طعام وشراب وقضاء غرض في الحلال، يتركه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس امتثالا لأمر الله جل وعلا القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومن فضل الله جل وعلا أن جعل الصيام شهرا واحدا في العام، فيكون الإنسان 11 شهرا يأكل ويشرب. فإذا دخل شهر الصوم وجب عليه القيام به، لأنه ركن من أركان الإسلام، لا يجوز إفطار يوم فيه بدون عذر. والعذر إما سفر يباح فيه القصر، وأيضا سفر مباحا، أما سفر المعصية التي يعني الذي يسافره الإنسان لفعل معصية والعياذ بالله، كأن يسافر إلى الدول التي لا تتورع من فعل الفاحشة أو شرب الخمور أو أكل اللحوم المحرمة أو إظهار الشركيات والسحر والبدع، يذهب إلى تلك البلاد للمتعة، هذا السفر لا يجوز له أن يترخص فيه برخص الإسلام، لا يفطر ولا يجمع ولا يقصر لأنه سفر معصية. لكن إذا كان السفر سفر طاعة كالسفر للبيع والشراء للتجارة، السفر للعمرة، السفر لزيارة أخ له في الله، السفر للعلاج، السفر لطلب العلم، هذا السفر سفر إما أن يكون مشروعا أو مباحا، هذا يترخص فيه برخص الإسلام، يفطر في رمضان إذا شق عليه الصوم وهو رخصة، ويجمع الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، هذه رخص جعلها الله جل وعلا رحمة لأهل الإسلام. فالصيام من العبادات التي تحتاج إلى صبر، وهو يجمع أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله الذي أمر به، وصبر عن معصية الله وهو انتهاك حرمة الصوم، إذا صام الإنسان وجب عليه حفظ حواسه وجوارحه، وحرم عليه الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه محرمات في نهار رمضان يمتثل أمر الله جل وعلا، يصبر عنها مهما بلغ به الأمر، ولا يجوز له أن يفطر إلا في مرض أو سفر. وأما الأعمال التي يجهد الإنسان بها نفسه ويترخص بذلك فهذا لا يجوز، يجب على الإنسان أن يؤجل عمل النهار إلى الليل، أو يجعل من العمل الشيء اليسير الذي لا يؤثر عليه في صحته أو يلجئه إلى الإفطار اضطرارا. فلا بد أن يكون الإنسان يراعي قدر اجتهاده، أما أن يعني يتعب بعض التعب ويقول أنا ما أستطيع أكمل يومي ويفطر وهو مقيم صحيح، فهذا لا يجوز له. ومن أفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، فلا شك أن الصوم يحتاج إلى صبر، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذه من العبادات التي تحتاج إلى مصابرة كما أمر الله بذلك في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح والنجاح يوم القيامة فليمتثل أمر الله جل وعلا، وليصبر على القيام به مهما بلغ منه الأمر. قد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعانون من المتاعب في تحمل العبادات، كان أحدهم يعني قد يشرف على الهلاك ولا يفطر، وكانوا في بداية الصوم كان الأمر صعبا، كان الإنسان إذا نام بعد أن يفطر بعد أن تغرب الشمس وقبل أن يصلي العشاء أو بعد صلاة العشاء إذا نام، فإنه إذا استيقظ بعد نومه لا يجوز له الأكل والشرب حتى الليلة الثانية، فشق عليهم ذلك، فرخص الله لهم وسهل لهم، جعل الله الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله عز من قائل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا شك في هذه الأيام المسلمون يتباشرون بقدوم هذا الشهر الزائر في كل عام، وهو شهر الصوم، وهذا الشهر الذي قبله فيه يعني مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع للإنسان الذي عليه صيام من رمضان الماضي أن يقضيه إذا لم يكن قضاه فيما قبل، أن يقضيه في هذا الشهر في شهر شعبان، لأنه إذا دخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي ما أفطر في رمضان الأول وجب عليه بعد خروج الشهر أي رمضان وجب عليه القضاء مع الإطعام، فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان التأخير لعذر بأن كان مريضا لا يستطيع أن يصوم ولا يقضي، أو كانت المرأة في حمل ووضع ولا تستطيع أن تقضي، فإنه إذا خرج الشهر الثاني رمضان فإنه يقضي ما عليه بدون إطعام، لأنه لم يفرط في تأخير القضاء وإنما أخره لعذر. لكن إذا كان بدون عذر وجب عليه أن يقضي ما عليه، لقول عائشة رضي الله عنها يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شهر شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم مني. كما أنه في هذا الشهر يسن الإكثار من صيامه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه، حتى قال بعض أزواجه أنه ما كان يكثر الصوم في شهر مثل صيامه في شعبان، فقد كاد يصومه إلا قليلا، وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر غير رمضان، فيشرع الإكثار منه. ولو صام الإنسان مثلا الاثنين والخميس وصام أيام البيض فهذا لعله قد اجتهد، والغرض من هذا أن يوطن نفسه على صيام شهر رمضان. لكن إذا كان آخر الشهر في اليوم 28 29 لا يجوز له أن يصوم احتياطا للشهر لرمضان، إلا أن يكون يصوم صوما كمن يصوم الاثنين والخميس ووافق آخر الشهر شعبان ووافق الاثنين أو الخميس، فإنه يصومه ولا حرج حتى وإن كان 29. أما أن يصوم احتياطا لرمضان ولم يكن من طبيعته وعادته أنه يصوم من شعبان إلا هذا اليوم فهو يوم الشك الذي نهي عن صيامه. فقد جاء من كلام بلال رضي الله تعالى عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، والمراد باليوم الذي يشك فيه آخر يوم من شعبان، يعني يوم 30 هذا لا يصام، أي لا يصام احتياطا لشهر رمضان، لا تقدموا شهر رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم فليصمه. فهذه المسألة أحببنا تذكير من يرغب أو من عليه قضاء من رمضان الفائت أن لا يؤجل ولا يسوف، فمعه شهر كامل يقضي فيه ما فاته ولا ينسى التطوع، فالتطوع فيه فوائد. أولا أنه تكمل به الفرائض، لأنه جاء في الحديث أن العبد توزن أعماله المفروضة الصلاة والصيام والزكاة والحج، إذا حصل نقص في الفريضة يقول الله جل وعلا انظروا هل تجد لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة. فالنوافل هذه فائدتها، كما أن النوافل أيضا سبب من أسباب محبة الله جل وعلا للمحافظ عليها، لما جاء في الحديث القدسي قوله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا الشاهد من الحديث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ففعل النوافل سبب من أسباب محبة الله للمحافظ عليها. ولا شك أننا نشاهد يعني الغفلة عن هذه المسألة، أو التقصير فيها، أو الزهد في ثوابها. ولعل الإنسان يقول لو حافظت على الفريضة هذا أهم شيء. لا شك أنه أهم شيء، والله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فتقربك إلى الله بالفريضة هذا أحب شيء، لكن هناك فائدة أخرى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تحب أن يحبك الله؟ إذا أحبك الله نلت كل شيء في الدنيا والآخرة. تدرك محبة الله جل وعلا بالمحافظة على النوافل، وهي سهلة. نوافل الصلوات 10 ركعات أو 12 ركعة، فحديث العشر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت 10 ركعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نوافل، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين الفجر، هذه 10. والحديث الآخر: من صلى لله في يوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وفسرت بأنها 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين الفجر، 12 ركعة. هذه إذا حافظ عليها الإنسان بني له بيت في الجنة. لو أعطي الإنسان بيت في مدينة مرموقة مثلا في مكة أو في المدينة، هذه أغلى مدن المسلمين، يحب الإنسان أن يكون في بيت الله الحرام أو يكون في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أعطي فيها بيت يعني يرى بأنه أفضل الناس سكنا، فكيف إذا كان البيت هذا في الجنة؟ كيف إذا كان البيت في الجنة وثمنه هي المحافظة على نوافل الصلاة؟ فهي كما أنها جوابر أيضا لها فوائد. أولا أنها تكون سببا في محبة الله جل وعلا للعبد. ثانيا أنه يبنى له بها بيتا في الجنة. كذلك نوافل الزكاة ونوافل الصوم. الصوم يعني نوافله صيام يوم الاثنين والخميس باستمرار، صيام 3 أيام من كل شهر. هذه يعني من حافظ على صيام 3 أيام من كل شهر هذا كصيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها. ولما كان عبد الله بن عمرو بن العاص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصوم الدهر ولا يفطر ويقوم الليل، فقال: ألم أخبر أنك تفعل كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: لا تفعل، صم ونم، وصلي ونم، وصم وأفطر، فإن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، صم من الشهر 3 أيام. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أستطيع أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. يقول رضي الله عنه: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 3 أيام. فالإنسان قد يكبر، قد يضعف عن النافلة حتى عن الفريضة. وخير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، فقليل مستمر خير من كثير منقطع. وأفضل العبادات الصلاة والصيام، فينبغي للإنسان أن لا يستكثر من الطاعات وأن لا يكسل. فعلينا أن نحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي من الله بها علينا، أن نوع لنا أبواب الخير. إن عجزت من الصلاة وجدت الصيام، وإن عجزت من الصيام وجدت الصدقة، وإن عجزت من الصدقة وجدت الذكر، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، قراءة القرآن، هذه أعمال وعبادات نوعها الله لنا ليكون الإنسان في مندوحة. إذا سائم من عبادة من طاعة انتقل إلى أخرى، إن عجز عنها عن عبادة انتقل إلى ما يستطيعه. من العبادات ما تعمله وأنت مضطجع على فراشك وهو الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما الذي يكلف الإنسان لو قال هذه هاتين الجملتين؟ وكذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من الدنيا وما فيها. التسبيح والذكر هذا لا يحتاج منا مال، ولا يحتاج منا جهد، ولا يحتاج منا طهارة، ولا يحتاج منا، يقوله الإنسان على جميع أحواله. فعلينا أن نجتهد في فكاك أنفسنا بأعمال البر ولا سيما في مواسمها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من صوامه وقوامه، والله أعلم. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.